إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله فرغنا من حفظ وتفسير سورة المائدة، وجرى الأسبوع الماضي الاختبار في تفسير النصف الثاني من سورة المائدة وحفظه. نعلم بسرعة من النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة مكية، إلا قوله تعالى: وما حمل الله إلى أخذ الآية الثلاث، وإلا قل تعالوا أتوا ما حمل ربكم عليكم، الآية الثلاث أيضا، وهي 165 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، وهو الوصف للجميل ثابت، الحمد يعني ثابت ومستقل لله سبحانه وتعالى، والحمد هو المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله. هل المراد الإعلام بذلك بالإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالان؟ يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله. قد يكون المقصود ان الحمد لله، فينبغي ان تؤمنوا بذلك، ان تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجواب والجلال لله سبحانه وتعالى. او المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل. او الامراض معا، يقول احتمالات اثيانها الثاني، يعني انها بالايمان والثناء معا. قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير اول سوره الكهف: الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للنامرين. مع أن مسألة على خلق سبحانه وتعالى خلق غير السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك، لكن يعني خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات البارية للنامرين. وجعل الظلمات والنور، وجعل هنا معنى خلق، وجعل هنا خلق الظلمات والنور، يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، وهذا من دلائل وحدانية وجهه. يعني جمع الظلمات فقال: وجعل الظلمات، وأفرد النور، لأن أسباب الظلمات ومظاهر الظلام والباطل كثيرة جدا متعددة، أما النور فهو واحد وحق، وهذا أي المشار إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحدانيته تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا، ثم هنا استبعادية، يعني مثلا كما تقول الرجل: احببت اليك واكرمتك ثم تكتمني، يعني يستبعد منك ان تقابل احساني بهذه الاساءة. فكذلك هنا: ثم الذين كفروا، يعني مع قيام هذا الدليل على وحدانيته تبارك وتعالى، بربهم يعدلون اي يكون به غيره في العبادة. يقول الكفري رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا يذكر أنها مكية، وهي 165 آية، وهي 165 آية، أو في بعض العلماء كما ذكرنا تقولها 165 آية. طبعا الآيات تكون واحدة، لكن احتمال في أحيانا في التعداد المكية. روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انزلت سورة الأنعام بمكة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية، نزلت جملة واحدة، نزلت ليلا، وكتبوها من ليلتهم غير ست آيات منها فإنها مدنية. هذه السورة لها خصائص ليست لغيرها، إلا أنها نزلت جملة واحدة، الصورة نزلت بكررها في جملة واحدة ونزلت ليلا، ومجرد أن نزلت في الليل كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا ست آيات منها نزلت في المدينة. ويقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات، وقوله عز وجل: يا من حجر الله حتى حجره، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى آخر الآيتين. ومن خصائص هذه السورة ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يسألون بالتسبيح. وروى الترمذي عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يسيعها 70,000 من الملائكة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد سجع هذه السورة من الملائكة ما تستبقى. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن هلبويه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة سدنا بين الصدقين، لهم زجر في التسبيح والأرض بهم ترتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وسيعها 70,000 من الملائكة لهم زجر للتسبيح والتحميد. قال الرازي: قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جملة واحدة ولم تنسجل ولم تقطع تعيد هذه السورة في القرآن الكريم. الثاني أنها سيعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المبطلين والملحدين، وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول بقيت هنا أصول الأصل المعقول التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجتهم وبحسب الحياة والنوازل. آيات الأحكام تنزل لها أسباب نزول معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبره بالتسبيع بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل به. أما ما يدل على علم الأصول يعني يدل في هذه السورة الكريمة فقد أنزله الله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الخلق لا على التراخي، لأنه لم ينجم ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من نواجذ القرآن، من نواجذ القرآن، نواجذ أو نجاذب القرآن يعني أثره ومحضره، ونواجذه يعني لبابه، لباب القرآن الكريم. وسميت سورة الأنعام لأن أكثر أحسابها وجهالات المشركين بها وتستقر بها إلى أسنانهم مذكورة فيها، لأن الأنعام حصل عند المشركين كثير من مظاهر الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات بهم هذه الأنعام وكانوا يتقربون بها إلى يعني أسنانهم. هذا كله ذكر في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برسيهم يعدلون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أي خلقه، أو حمد به الخلق ركبهم أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. ثم أخبر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستخفافه جميع المحامد. لماذا يستحق الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لانهما اعلم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبر والمنافع، لان السماوات باوداعها وحركاتها اسباب الكائنات والكاتبات التي هي مظاهر الكمالات الالهيه، والارض مشتمله على قوافل الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور اي اوجدهما بمنفعه عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نتائجه، الاول اي الاولى ان المقصود من الايه التنبيه على ان المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيقه بالحمد والعباده دون ما سواه، يعني كما انه لم ينعم بهذه النعم العظيمه سواء التي تسمى الصوره او التي جاءت بعد ليس لم ينعم بها احد الا الله سبحانه وتعالى، فاذا لا يستحق ان يحمد وان يعبد الا الله عز وجل. ايضا لفظة جعل وجعل الظلمات والنور، جعل يأتي احيانا متعديا الى واحد، يعني اذا اتى جعل بمعنى يعني يتعدى الى مصير واحد فيأتي بمعنى احدث وانشأ كما هنا في هذه الآية، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، فقال احدث والنور محسوس على هذا المصير، وجعل الظلمات والنور، فجعل هذا المعنى احدث اي انشأ اي خلق. اما اذا تعدت جعل الى مفعولين فيكون معناها سجر سجر كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، جعل الملائكه ملائكه المفعول الاول واناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل ان الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التطوير كانشاء شيء من شيء او تطوير شيء سيئا او نقله من مكان الى مكان. وقد وردت جعل وخلق موردا واحدا، فقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال ايضا وجعل منها زوجها، فجعل تؤدي ما خلق كما ذكرنا يعني ما من الترادف. ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون، ثم الاستبعادية هي من السبب إلى تكفر المقام، إذ يدعو من العاقل المعذر بعد إقامة الدليل اختيار الباطل، الشخص العاقل الذي يتأمل في هذه الآيات ينبغي أن تقوده إلى التوحيد، أما إذا ويبعد جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يختار مع ذلك الباطل، لذلك قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور ظاهر، وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات لغة الجمع، أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالة متعدد كما قال في آخر هذه السورة الكريمة، وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس، الظلمات والباطل كثير جدا ومتعدد وهي كثيرة عند الناس كما هو معروف، ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور، وأما تقديمها فليست فيها في التقدير والتحقق على النور لأن الظلام يسقط النور، فلذلك قدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة، الأصل هو الظلم. هل يستطيع احد ان ياتينا بالايه التي تؤيد هذا ان الاصل هو الظلام وان النهار حاله استثنائيه لكن الاصل هو الظلام؟ نعم لا المؤلف الايه الثانيه لا اي نعم صحيح الايه التي في سوره ياسين وايه الله من الليل نسلخ منه النهار، يعني الاصل هو الليل ثم يفتح كأنه يفتح ويزال هذا الليل فيتواجد النهار، لأن كما تعرفون يعني لو واحد تخيل التخيل هو شخص كان لو أن إنسان ركب مركبة فضائية وانطلق من الغلاف الجوي إذا خرج هيبقى فيه نور، إذا خرج عن الغلاف الجوي يكون إيه في 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 وقت الضحى يعني في أقوى وقت النهار والشمس يكون ظلمة مطلقة، يعني إذا موضوع النهار هذا ظاهرة محلية ظاهرة محلية في الكرة الأرضية فقط، لكن حتى في النهار انت لو خرجت من مكان مريض الكرأبية إلى الفضاء مجرد ما تخرج ستجد نور مطلقة غلب أكثر حالك هذا فالأما نورها هي المتحدثة على النور من حيث إيجاد الخلق فالبلد خدمها سبحانه وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا برحمهم يعدلون ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون فهذا الجزء من الآية مسوق بإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها واشترائهم على ما يحوي بمكمله بديهة العقول والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما حكم من شؤونه العظيمة الخاصة به المذلة لفطر الحمد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بينه وبين الأبداد والشركاء يعني يسوون به في غيره في العبادة لأن العبادة هي أكثر غايات الشكر العبادة أكثر غايات الشكر لله سبحانه وتعالى فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلفه وطبعا أكثر غايات الشكر وراء الشكر هو الحمد لأن الحمد عنه الشكر مع كون كل ما سواه عز وجل مخلوقا له غير مختص بشيء من مبادئ الحمد ومع ذلك وقع منه ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقول وكلمة كنا لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القابلة لمكمله وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أصل العدل العدل متوافق بين بالخير والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلقه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى مما لا يحزن على شيء فيعملون الحجاره مع اقرارهم بان الله خلق السماوات والارض اي نعم وقال النضر بن سبيل الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم يعدلون بمعنى يعدلون ايه ينحرفون عدلت عن كذا انحرفت وملت فهي المكتوبه هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عبادة ربهم تبارك وتعالى. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على قبح فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد قطعت وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد هذا كله قد عدلوا بذلك فهذا كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تشتمني أيضا ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجرا وأجر مسمى عندك ثم أنتم تنكرون يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منهم لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة من ماء مهين كما قاله تعالى في سورة الإنسان في سورة الخلق فأكل يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين خلق أباكم آدم عليه السلام من طين ثم قضى أجرا يعني قضى وكتب وقدر لكم أجرا تموتون عند انتهائه وأجل مسمى عندك يعني وأجل آخر مسمى أي مضروب عنده يعني لبعثكم أجل البعث والنشور ثم أنتم تنكرون ثم أنتم أيها الكفار تنكرون أي تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أكبر فهو على الإعادة أكبر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات اي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الارض يستحق العبادة ايضا في الارض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهرون به بينكم ويعلم ما تكسبون اي يعلم ما تعملون بالخير يقول القطرون هذا خلقكم من دين استئناف مسوق لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لموجود الايمان به ذكر بيان الإسلام بإفراده به تعالى مع معاينتهم بموجبات توحيده وهو خلق السماوات والأرض، وتحقيق خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحة البحث، يعني القرآن الكريم هنا السياق سياق ذكر وسياق صوت ملائكة صحة الاعتقاد في البعث والنشور، فحتى خلقنا من طين هنا دون غير من أدلة البعث والنشور، مع أننا ذكرناه من خلق السماوات والأرض من أوجهها وأظهرها، لماذا نتحدث عن ذكر قبل في الإمام اليوم الأخير في السورة العقيدة للدكتور الأكثر حمد الله ذكرنا بالتفصيل أدلة البعث والنشور، أدلة البعث والنشور، هذا في أحد أن يذكر العناوين وجنب العناوين فقط، لو أنت أردت أن تجلد وتثبت للإنسان بالأدلة صحة اعتقاد البعث والنشور، فما هي الأدلة؟ واحد فقط هنا الاستدلال بنفس الشيء، احنا عايزين نبني الان واحد وخيره اي نعم، يعني الاستدلال بخلق بجباء الخلق، يعني من قدر على الابداء فهو اكبر على الاعاده، يعني اي نعم صحيح، كل شيء الذي انفعها أول مرة ثاني صحيح نفس دي دليل على نفس الايه، هذه أدلة نفس الدليل. طيب ايه ثاني؟ نعم نعم صحيح، يعني طبعا الأدلة كثير جدا في القرآن الكريم، وطبعا شيء مؤذي كان المفروض ان احنا حتى من غير ما نكون دركنا ان نكون ربنا معنى كتاب يعقيدا من المخازن الاساسيه، اذا سئلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد ان تكون عندك الاجابه، اذا سئلت ما هي ادله صحه نبوه الرسول عليه السلام، اذا سئلت عن اداب القران هذه الاشياء اصول الدين لابد ان يذكرها الانسان بالادله وتكون حاضره تماما في ذهنه، واضح؟ فالبعث والنشور اول ادله، يعني الاستدلال بان الذي بدا الخلق قادر اكثر على ان يعيد واهر عليه. الامر الثاني استدلال بخلق ما هو اعظم من السماوات والارض وخلق من الارض هو ايه؟ او خلق الانسان، خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. فاذا كان الناس على خلق السماوات والارض فهو اكبر يعني على اعادتهم ونشورهم. الامر الاخر استدلال باحياء الله سبحانه وتعالى الارض بعد موتها. وهذا مكتوب كثيرا في القران. وجاءنا الايات كثيره بعد ذكر احياء الارض بعد ما فيها بالنفر تدل بذلك على ساعه ونشوف كما في سوره اوائل البقره وفي سوره الحج وغيرها من الصور. من ذلك ايضا وقوع بعض الحوادث في حدها القران الكريم فيها احياء الموتى بالكامل. هذا دليل على ذلك. ألم ترى قوله تعالى في سورة الذكر ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحيا كذلك لما أحيا الله بني إسرائيل أما رفع فقام الدور ثم اتخذتم نجدا بعده وأنتم ظالمون. أي نعم الآية المعروفة في أول سورة الذكر حينما أجازهم الله ثم أحياهم بعد ذلك بسبب إسرائيل فكت بجة أصحاب الكهف دليل من هذه الأدلة. أيضا أو كالذي مر على قرية وهي قرية على أرض الشمال وهكذا. على أي الأحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة، ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خص هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بما أن محل نزاع بعضهم فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر وهم بشؤون أنفسهم أعرف والتعامل عن الحجة النجرة أفقح والالتفات لمزيد التسميع والتوبيخ لأن السياق في التفات الأول آية في السياق الغيبة الغيبة أما هناك الكفر يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم خطبهم وقال فقط هو الذي خلقكم من طين ثم خلى أجلا وأجلا مسمى عندك ثم أنتم ترتنون فالالتفات بمزيد التشريع والتوضيح أي ابتدأ خلقكم من الطين فإنه المادة الأولى للكل بما أنه منشا آدم الذي هو أبو البشر وإنما نسب هذا الخلق من المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام مع أن آدم هو المخلوق منه حقيقة لأنه قال هو الذي خلق أباكم لم يقل ذلك مع كفاية علمه بخلقه عليه السلام منه في إيجاب البعث وبطلان الانفراء لتوضيح من هذا القياس ومن بلغ في إزاحة الاتباه والانتباه لأن بلا شك أن كل خلق من أفراد المذكر له حظ من إنشائه عليه السلام منه لأن آدم كان منتويا انتواء يعني إجماليا على ذريته يعني آدم الإسلام كان في صندري ذريته فكح أن نصف نحن أبانا خلقنا من طين باعتبار أن أبانا مرق من هذا الطين فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقا لكل أحد من فروعه منه ولذلك خلق تعالى في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم ثم قضى أجلا أي كتب الموت لموت كل واحد منكم أجلا خاصا به يعني حتى المعجل من الزمان يفنى عند حلوله ثم قضى أجلا يعني كتب لما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاة أجل محددا لكل إنسان وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثكم جميعا فالأجل الأول هو الخاص بكل إنسان أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين مثبت أو مثبت معجل في علمه لا يحصل التغيير ولا يحصل على يحصل حدوده أحد كقوله تعالى إنما علمه عند ربي لا يجليها لوحدها إلا هو أيضا فمعنى عنده وأمر مسمى عنده عنده يعني أنه مستقل بعلمه ثم أنتم تنكرون استبعاد واستنكار لانكرائهم في الفعل بعد معاينتهم لما نكر من الحجج الباهرة الدالة عليه أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانكراء فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإباء الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أكثر على جمع تلك المواد وأحيائها الثانية ثم قال عز وجل وهو الماء وهو الماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون هذه الآية تحتاج للنوع من الاهتمام الخاص لأنها مما يستدل به بعض المضلين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى فذلك هذا من الدلال المهيج المنافي يعمل السلف الصالح رحمه الله تعالى فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه عليه السلف وهي الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما وهو الله يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض هذا هو معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما يعلم سركم وجهركم يعني من الأقوال أو الدواعي والطوارئ القلبية وأعمال الجوارح ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب وطبعا حقه من ذكر الإظهار الكمال والثناء به لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء وهو السر في إعادة قوله تعالى يعلم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يقول الناصر في الانتقاط وما هاتان الآيتان الكريمتان بين هذه الآية وهذه الأخرى وهي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آية الأخرى فهي يعني توأمان أو توأمتان فإن التمدح في آية الأخرى وقع لما وقع التمدح به ها هنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي قوله تعالى المعبود في السماوات والأرض. فالآن هنا وهو الآن في السماوات والأرض يعني المعبود. كان في السماء وفي الأرض إله، يعني هو إله من في الأرض، ولا يمكن أبدا حملها على عقيدة الحلول ولا غير الله، لأنه يعني السلف قاطعون ولا جادون، لأن الله عز وجل دائم من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه فهو ينزع عن منازجة خلقه، بل هو دائم عنهم تبارك وتعالى، علمه في كل مكان لكنه على العكس السواء. أيها قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، طبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو رب وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الأرض رب، ولم يقل وهو الرب في السماوات وفي الأرض، إنما عمل هنا بالألوهية وهو الله، لأن المعنى هو المعبود المعبود، فيليق يناسبه أن يعبر برب الجلالة الله أي المعبود. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أما رب إلا الله تعتبر كلمة التوحيد هي توحيد ربوبية، كلمة توحيد ربوبية، لكن هذا ينجي لا ينجي، لأن كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله كان أبو جهل الموحدة، فأنا لا جهل وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأصحاب الكفار المختلفة يعتقدون أن لا رب إلا الله، والمشركون كانوا يعتقدون أن لا رب إلا الله، هذا لكنهم كانوا يشركون في العبادة وينقضون التوحيد الربوبية بأن يعبدوا مع الله غيره، ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله. ويقول ابن كثير للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجاهلية حول الجاهلية. الأول الأول يعني أوائل الجهمية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا لأنه في كل مكان، فهذا مما لا يريد أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يتقدم لسواء هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود في كل وجود، أو ربنا كل موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه بذكره بشهادته بإحاطته بخلقه عز وجل. فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة الذي يذهل على الإطلاق واضح. أما أن يراد أن ذاك الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه. فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، لم يدخل فيها إلا الجهلية الكلون. وحملوا هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله الموجود في السماوات والأرض. فالأصح من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو، ولا تعالى الفرع لأن العباد الدعاء هو العباد، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله من في السماء وإله من في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. أما القول الثاني في الآية إن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعنى إنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فمعنى ذلك أن كلمة يعلم متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض، وتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. القول الثالث إن قوله وهو الله في السماوات وصف تام، وصف تام، وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ابن جرير يرى ان الوقت كان عند قوله تعالى وهو الله في السماوات. ففي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون. يعني تقف عند قوله عز وجل السماوات. يعني وهو الله في السماوات يعني في الكوكب وفوقه في السماء عز وجل. فقوله تبارك وتعالى امنتم من في السماء في هنا بمعنى فوق. في هنا بمعنى فوق لا اصدق لكن في جذوع النخل يعني فوقه. فالفوق في الارض يعني فوق الارض مش يختلف الارض الى ذاتها فيها. فذلك وهو الله في السماوات. ثم تبدا من جديد تبدا القراءه تقول وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ايضا فهذا هو السؤال الامام ابن جرير. ورجح المعطيه في الايه انه الذي قاله الله فيهما يعني وهو الله في السماوات وفي الارض مقصود في فتره سبق. وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الارض. قال ابن عطيه وهذا عندي افضل الاقوال واكثرها احرازا لفصاحه النفس وجزاله المعنى. يعني يلاحظ انه اراد ان يدل على خلقه وايات قدرته واحاطته واستيلائه ونحو هذا الصفات. فجمع هذه كلها في قوله وهو الله اي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الارض. كانه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمهيب فيهما. ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل ملكه من يقول زائدة أو تبعيضية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين. وإعرابهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكرهم وتأمل. فقد كذبوا بالحق أي في القرآن الكريم لما جاءهم فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء هذا بمعنى عواقب جمع عاقبة. فكيف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون وهي القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة. لأن يستجروا هذه العواقب إلا بإذنهم إما القتل والأسر في الدنيا وإما العذاب الدائم السرمدي الخارج في الآخرة. فسوف يجيب أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا يعني في أسفارهم سواء في الشام أو غيرها من البلاد ألم يروا كم أهلكنا كم خبريا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبله من قرن قبل هنا من كله أمة من أمة من الأمم الماضية. مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتفكر يعني ما لم نعطي لكم. وهذا فيه التفات عن الغيبة عن الغيبة. وأرسلنا السماء عليهم غرارا السماء هو السماء الحفر. وأرسلنا السماء عن الحفر عليهم مدرارا أي متتابعا. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم المقصود من تحت مكاكنهم من تحتهم يعني من تحت مكاكنهم. فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ونزل في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوف بن خويلد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس في رقص كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رقص كما اقترحوا فلمسوه بأيديهم وهذا أبلغ من أن يكون عاينوه. لأن الكتاب إذا عور لدقائق إذا لمس إذا لمس الإنسان يكون أبلغ وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة. فلمسوه أبلغوا من عاينوه لأنه أنفى للسحر فلمسوه بأيديه. ومعروفة اللمس لا يكون إلا بالأيدي. فهذا بسميه البلاغيون إيه؟ تسميه مثل إلى طائر يطير بجناحين، طائر ما يطير إلا بجناحين، هذا تفسير. ومثل إيه؟ يقولون بأسبابهم. القول لا يكون إلا بالعلم بالأسباب، لكن هذا تشبيه. كذلك هنا كان مفيه بأيديهم. فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر مبين، تعنتا وعنادا. وقالوا أي كفار مكة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني هل لا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني يصدقه. يقول تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، إذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الأمر، يعني بها الآخرة، لأن الله تعالى إذا استجاب له فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكة وقضي الأمر بها الآخرة. ثم لا ينظرون أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة فعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. ولنا عهد قريب بالفعل بسبب هذا ما هو. اذكر الآن نعم، قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يذكر بعد منكم بعد نزول الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا أن كلها يقترحون الآيات، فالقضية ليست قضية اقتراح آيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتاه من الآيات للكافر، وقال عز وجل وإن يرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا أنه نبي يفكر. فقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، حقيقة نتوقف قليلا عند هذه الآية لأننا مستجون إلى يعني يعني الاستظهار الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار من باب أن يهلكوا ثورا. لماذا؟ هذا الذي يقدم يقول رحمه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا جواب لمختار الاقتراحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها، وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإنجاء لهم من الهلكة، كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه. والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته والمعنى أن الملك لن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبين منها الأيقن، يعني أن يأتي الرسول عليه السلام والملك معه في صورته الحقيقية. وتخيلوا صورة الملك، يعني اللي كان جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلق الله عليه. فإن كل أخي السماء له 600 جناح أيضا، فلا تجد هذه تكون آية لا أبين منها ولا أخر. والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول. ثم إذا فعل الله سبحانه وتعالى به ذلك أو استجاب يعني استجاب طلبه ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وطرد الأمر، لابد أن يأتيهم من هلاكه بعدها إذا سلكا إذا لم تكفي في إيمانهم. فإن سنة الله سبحانه وتعالى التي قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استؤثروا أو استؤثروا بالعذاب، كما قال تبارك وتعالى لا ينزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منذرين لا يؤثرون ولا ينهلون. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أول تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني بإهلاكهم. ثم لا ينظرون يعني لا ينهلون بعد نزول الملك طرفة عين فضلا عن أن ينزلوا به بالذات. ثم لا ينظرون معنى ثم هنا غير ما بين الأمرين، قضاء الامر وعدم الانذار. جعل عدم الانذار اشد من قضاء الامر لان مفاجاه الشده اشد من نفس الشده. وذكر ابن حسين وجها ثانيا في تعبير عذابه عند نزول الملائكه وهو انه يزول الاختيار الذي هو قاعده التكليف. يعني الحكمه من وجودنا في هذه الدنيا اننا في حاله اختلاف وابتلاء وتكليف. فلو عملنا بهذه الصوره كتبت الحلم وراينا يعني هذه الامور الغيبيه كالملائكه في مثلا هل يقرا ذلك الاختيار ام ان الايمان هنا يكون ملجئا والاكراه؟ هنا الايمان يكون كامل بالاكراه لا نزال بالاختيار. فهذا يتنافى مع بقاء في الحياه الدنيا من اجل الابتلاء والتكليف. فيجوز التكليف ويجوز الاختيار وبالتالي لا بد من اهلاكه لان انتكاس هذه الامور انما يكون في الاخر. وفي الكف يدخل الاختيار قاعده التكليف وهذه ايه مبدعه. قال تعالى فلم يكن يرفعهم ايمانهم لما راوا فاختلف جنه الله التي قد خلت في عباده وقتل هنالك الكافرون. ما دام كاس الله قد جاء وكتبت الحزن فلا نجاه انما هو الهلاك. جنه الله التي قد خلت لان مدت في عباده وقتل هنالك الكافرون عند نزول العذاب. وقال ايضا فيجب ان تكون لئلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمه اذ ما خلقوا الا بالابتلاء بالتكليف. والابتلاء بالتكليف لا يبقى مع الالجاء والاكرام. ايضا كما ذكرنا من قبل ان صفه البشر لا تطيق رؤيه الملك في صورته الحقيقيه. فربما اذا رايوه قبل الامر يعني يهلكون لانهم لا يطيقون رؤيه الملك على صورته الحقيقيه. يعني حتى الانبياء عليهم السلام كانوا يشاهدون الملائكه ويشاهدونهم على الصوره البشريه كبلد ابراهيم ولوط وحسب داوود عليه السلام وغير ذلك. حيث كان شاهدون كذلك وهم مؤيدون بالقوى القدسيه كما ظن كبير عذاب من العذاب. فلو شاهدوه كذلك لقضي امر هلاكهم بالكليه واستحال جعلون ليراه. وهو كونه خلاف المفروضين مستلزم لاخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والاخره من ارسال الرسل وتاسيس الشرائع. وقد قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال المهيجي لا دليل على النبوه سوى شهاده الملك وتنزيل الملك بصورته الملكوتيه يقطع امر التكليف اذ لا ينفع الايمان بعد انكشاف عالم الملكوت فلا ينهلون لان الانهال للملك والانخل انقطع الملك. فيسميها بذات وان افادت علما ضروريا لا تخلو عن خطا يحتاج الى ادنى ملك ولا نفع عن انكشاف عالم الملكوت لان عالم الملكوت اكتشف كان قيامه قامت ووسعت الحجم وصار الغيب مشاهده بخلاف المعجزه. المعجزه تدل على فك النبي لكنها لا تختل نوع من ايه؟ من النظر. لا بد فيها من نوع ولا يستقيم من النظر. اما اذا انكشف عالم الملكوت فلا يبقى يعني وجه للانهال فلا يقبل ان يقبل الايمان معه فلا بد من المعاقبه في عقيده اي بعد يوم وثلاثه. يقول تبارك وتعالى ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون كما ذكرنا ذلك. يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على سيرة الرجل ليتمكنوا من رؤيته ولبسنا إن كتبنا عليهم ما يلبسون على أن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم ولقد استهزئ بأمركم من قبلك. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح أي نزل للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب. فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك أيضا. قل سيروا في الأرض أي قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني المكذبين الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب ليعتذروا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله يعني إن لم يكونوا هم وإن لم يجدوه ويكونوا لله فقل أنت لله فإنه لا جناح غيره. كتب على نفسه الرحمة أي كتب على نفسه الرحمة فضلا منه. وفيه تلفظ في دعائه من الإيمان كتب على نفسه الرحمة يعني هنا صار ترغيب لهم في الإيمان وتلفظ فيه كي يخبروا هذا الإيمان لأن نفسه تعالى رحيم ورؤوف لعباده. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني ليجازيكم بأعمالكم لا ريب إلى شك فيه. الذين قتلوا أنفسهم يعني بتعرضها للعذاب فهم لا يؤمنون. فالذين قتلوا الذين مبتدأ فهم لا يؤمنون خبرهم. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي وهو متفق عليه. وفي البخاري إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فهو العرش. وفي رواية الأهل أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال ابن سعود ومعنى فقد الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالخلق وأكثر وصولا إليه مع أنها من مقتضيات الذات المثيرة بالخير. فنكتفي الليلة هذا قبل أن نحكم الآن على رأس الربع الجديد له ما سكن في الليل والنهاري وهو السميع العليم. فنحن الإخوة سواء الإخوة الذين شاركونا في حفظ السور السابقة أو الذين يستحقون معنا الآن حفظ من سورة الأنعام هذه نكتب يعني نكتبنا 10 آيات أو 13 آية الليلة سهل جدا مراجعتها وحفظها ونرجو الاستعداد للربع الجديد إن شاء الله حتى لا يمر الزمن ولا تخلف عن الركب. فكما ترون الزمان يجري و يعني الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الاعمال الوانها الحج فنداوم على قليل خير من اجل يعني من انقطع عنه. ايها لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار. وله تعالى ما سكن أي حمله في الليل والنهار أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده فأعطيه السماوات والأرض أي مفجعهما وهو يطعم أي يرزق ولا يطعم يعني لا ينزق. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره وهو لا لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى. فالجواب يكون لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم لله من هذه الامه ولا تكونن يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان عصيت ربي يعني لعباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين لو يفرق عنه بالبداء للمسعود اي العذاب وفي قراءة للبناء من فاعل يعني لم يسرف عنه. يومئذ فقد رحمه أي تعالى يعني أراد له الخير وذلك الفوز المبين أي النجاة الظاهرة. وإن لم تكن الله بضر فلا كفقر أو مرض فلا كاشف له أي لا رافع له إلا هو. فإن لم تكن بخير كصحة أو غنى فهو على كل شيء قدير. ومنه نفسك به يعني ومنه نفسك بالخير أو الخير هذا يذكر في أوهام قدرته تبارك وتعالى. ولا يقدر على رده عنك غيره وهو الطائر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القادر أي القادر الذي لا يجده شيء فوق عباده أي متعليا فوق عباده وهو الحكيم في خلقه الخبير بدوامرهم كدوامرهم. يقول الخثلي رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار أي وله أي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار أي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحلول لأن السكن بمعنى الحلول كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون أو في قول آخر ما هي من السكون لكن الأقرب أنها من السكنة. وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما حصل في الليل والنهار مما طلعت عليه الشمس أو غربت فتشبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار في المكان فتستعمل أو تستعمل استعماله فيه. فهذا المعنى الأول من سكن بمعنى حل يكون هنا من الحلول. وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار يعني هو المخلوقات. فكأن الليل والنهار صبر شبك انه مكان يعني يسكن فيه. او سكن بمعنى السكون يعني مقابل الحركه يعني له ما سكن فيهما. وبالتالي هنا في التفسير اذا فسرنا وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون ما الذي قبل السكون الحركة فيكون هنا من نفس باب قوله تبارك وتعالى تقيك السرابيل تقيكم الحرب ولم يكن الحرب لكن المعروف أن السرابيل خلق الله تقيكم الحر وفي تفسير نقول والحر تقيكم الحر والبر فحدثه اكتفاء بظهور ابن السياح لأن السرابيل تقول الحر والبر فاتخذ بذكر أحاديثة عن ذكر الآخر لشهرته. فلذلك لم يقل وله ما سكن يعني ترابيل الزفير بالحرة والبرد أو القرد وإما اكتفى بأحاديثة لظهور الآخر. فكذلك هنا إذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك في التفسير نزيد ونقول له ما سكن وله أيضا ما تحرك ونقول اكتفى بذكر أحاديثة عن الآخر لظهوره وهو يقابله الذي يقابل السكون هو الحركة. فهذا يعرف من كريمة. وإنما اكتفى بالسكون عن جبله دون عكس يعني لم يقل وله ما تحرك في الليل والنهار. لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما. وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان مغرقان للمخلوقات. فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم فلا يخفى عليه شيء مما يجتمع عليه الملوان. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبكسين بما تقدم أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالذر صفة للجلالة قل أغير الله أتخذ وليا فاطري، أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه الصفة مؤكدة للإنكار، وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق. والمقصود أن المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع، لأن الخالق مستغن عن المخلوقين، حيث يجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على إنعامه وكفايته الحوائج بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل ونهار وفي كل لحظة من اللحظات وفي كل أحوالنا يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عدلنا عنها طرفة عين دون أن يطلب منا مقابلا لهذه النعم. فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي ألا نعبد غيره شكرا لإنعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به، بدليل وقوعه متقابلا له في قوله تعالى: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فالمقصود هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، اي اول من اسلم. نحن كنا نقبل كلمة الإسلام أو كلمة مسلم بيحضر معها عبارة معنا لكنها تغلب، فنقول كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، بنقدر معها كلمة إيه؟ الإسلام، لا إسلام لله، لله يعني أنا مسلم، هي أصلها إيه؟ أنا مسلم لله، هذا فبين كلمة الإسلام ومستخدمات تتخبط بهذا الإيه؟ بهذا النفس، أنا مسلم لله أو أسلمت لله، وهذا يلاحظ في الاستقراء في هذه الكلمة تلاحظ أنه ومن أحسن قولا من أسلم وجهه لله، واضح؟ فهذا موجود في القرآن الكريم. فكذلك هنا يقول تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني لله، أي أسلم وجهه لله مخلصا له، لأصير متبوعا للباقين، لأنني قدوة ورسوة لباقي الناس. كقوله: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، إما أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وهذا لفظ بنفسه موجود في ظهار تحت الصلوات، وبعض المفسرين يعني غير أو بعض العلماء يعني غير أن تبدل كلمة أول المسلمين إلى أنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، على أساس أن أفهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أسلم لله، لا أي أول المسلمين يعني أول المسارعين إلى طاعتك، واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام، فأول المسلمين معنى أول المسارعين، هذا التعبير عن المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل ولغيره له، إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. أي لا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكقول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين هنا أول المؤمنين يريد أنك لا ترى في الدنيا، وإذا لا ترى في الآخرة، ولا تكونن من المشركين، يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين، فهو معطوف على أمرت، يعني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ضمن الأمر. لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يبطل الإسلام هو الشرك، فلم يقتضي بذلك وإذا نفرق أيضا بالنهي عن الشرك، رغم أن الأمر الإسلام يقتضي نفي الشرك، لكنه صرح زيادة بالتأكيد في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين، ويجوز عكسه على كل، وفي الآية إرشاد إلى أن كل آمر ينبغي أن يكون عاملا لما أمر به لأنه مقتداه. وقيل هذه الآية والتحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك، ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي، أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان، فيدخل فيه ما ذكر بقوة أولية، يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي، إذا كان أي معصية كان ذلك بأكبر معصية على الإطلاق وهي الشرك، فتبقى أنها تدخل في الآية الأولى الأولية، لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي. وفي الآية المبالغة الأخرى في قطع أسماعهم وتعريض لهم بأنهم ما كان مستوجبون للعذاب الأليم، لأن إذا كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ نتذكر أن هذا يعني تعريض لهم بأنهم مستوجبون للعذاب الأليم. لماذا؟ لأنه أن وجه التعريض هنا إسناد ما هو معلوم الانتفاء بمن الذي تفيد الشك تعريضا، قل إني أخاف إن عصيت ربي إن تفيد الشك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه المعصية لله عز وجل، واضح لأنه معلوم. فإذا كان هنا يقول إنني لو كنت أعطى ربي لا يعني أخاف أن أعطى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معصوم، فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال يقوى المعصية منه، لكن هذا المقصود من التعريف لهؤلاء المشركين، يعني لو كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم فكيف وكيف بالمشركين أنفسهم الذين يكون أعظم معصية في الوجود وهي الشرك، فلا أمل لهم رحمة الله ما أقاموا على شركهم. فطبعا ما يتوهم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصيه او انه يقع في المعصيه لانه معصوم، كما لا يتوهم جسمه بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك، وهذا الاحتمال اكثر غير وارد بحق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم، كما قال تعالى فمن يخرج عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا آخر بأنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ وليا غير الله تعالى، فقال عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى يعني فلا رد لفتله، كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اخذت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الذي منك الذي. ففي حديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده بجهد اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه، رفعت الاقلام فجفت السحر، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اي هو الغالب بقدرته المستعلي فوق عباده، يدبر امرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويفقد ويهم ويحزن ويحزن، فلا يستطيع احد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت قهره وتقديره. فالله عز وجل كل يوم هو في سحر وهو القاهر فوق عباده يدبر امورهم ويصرف احوالهم، لا اضطراب على حكمه ولا رد لقضائه عز وجل، وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى قل أي شيء أكبر كهذا قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر كهذا، يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتنا لمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروا، يعني كأن ويبدو ان هذا اقتراض من السيوطي اقتراض، والا كان تعبير التدريب ادق كما سياتي ان شاء الله، يعني كان اهل مكه قالوا له عليه الصلاه والسلام اجتنا إذن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل. فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتينا من يشهد لك. فقال عز وجل كل أي شيء أكبر شهادة، يعني كل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ. هذا المكتوب ايه أكبر، نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفصيل نضعها كمبتدأ الأول، فإنها هي كلمة مبتدأ حول التمييز. شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني أنتم تكتبون شهيدا يشهد من واجب، فيسألهم شهادة أي شيء أكبر، واضح؟ فقل أي شيء، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدأ. والأب شهادة أي شيء أكبر، قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم لأن الله عز وجل أكثر شهيد، فقل لهم أنت الله، قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها، لأنذركم به ومن بلغ. هذا عطف على ضمير أنذركم، يبقى إعراب ومن بلغ معطوف على الضمير لأنذركم، أنا أنذر من فضله فهو معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأننا أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تكذيبهم بالنبي وتكذيبهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن ساءت يعني فكرة يعني ثقيلة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مخاطب القرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف مخاطب القرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، أن الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس هذا القرآن الكريم تكون في الفاتحة، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، وهي هذا القرآن لأنذركم به، فما عليك إلا أن تنبغ آيات الله حتى لا كان يكفر بها. إذا كنت في باب الأحد أنها كتاب تفارقه بآيات الكتاب، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قولوا يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض أن في الدعوة يعني لا يستغني بحجم الأحوال عن إنذار من القرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تركز هذه المقولة الباطلة كيف نحاسبهم بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قاهرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى وصل الحال ببعض مشركي مكة الذين أشد الناس نفرا وعدوا حينما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة أنزلت، لم يصيب من الخوف ومن شدة المغارة التي في الآيات الكريمة، لم يصف وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان يقول في الجد فينا هذا لا يتحمل ان يسمع اكثر من ذلك من شده الخوف. فهذا القران كما يعني هي موعظه ولغية وزج للانسان سواء عن الكفر سواء كان عن الكفر ام عن المعاصي، فينبغي الا نبطل امام هذا السلاح في اعداء الله الذي يخترق قلوبهم اما يريدها واما يعني يقطعها حسره ويقيم عليها الحجه. فلا يجوز تعطيل ايات الله بهذه الدعوه الغريبه التي صدرت وساءت الان، اننا لابد ان نناقشها بطريق اخرى قد يكون منها مناقشه من عن طريق كتبه ونصوص كتبه المحرفه مع الاعراب الكامل عن ايات القران الكريم. هذا المنهج مناسب لمنهج الانبياء ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في أوائل الوافد، خرج وقرأ سورة الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه وأسموه وشارع سلمته بالأحمر. كذلك فعل أبو ذر، فالصحابة كانوا يخرجون أمام المسلمين ويوقعون بآيات الله حتى بما تؤثر. فده جزء بحال، هذه ألف باء من الإنذار يقول بالقرآن الكريم ودي عليه. أي نعم، يقول صلى الله عليه وسلم تبلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نكر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرد مبلغ أوعى من سامع. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا استفهام إنكار. قل لا أشهد، قل لهم لا أشهد، يعني لا أشهد بذلك لأن مع الله آلهة أخرى. قل إنما هو إله واحد فإنني بريء مما تشركون، يعني ما أعبد من الأصنام وغيرها. قوله يقول القاتلي قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يعني ما هو الشيء أو ما شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا ينكر معارضته بما يساويه، يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا ينكر معارضة شهادته بشهادة غيره ممن يساويه. فالإجابة هو الله، لأن الله الذي لا يساوي أحد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله، يعني الله أكبر شيء شهادة، أو شهادة الله هي شهادة أكبر شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطرور أو طرور الكذب في خبر الله عز وجل أكبر وهذا الله، يعني لا يمكن أبدا أن يتطور أن يتطرق إلى خبر الله عز وجل كذب. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله جل شأنه قيلا. قل الله، مع أنه سأله لكن ما نفهم على فعله، قل لهم أنت الله بعدما تمهل لهم بهذه المقدمة. قل أي شيء أكبر هذا، قل الله. لماذا؟ لأنه يتعين، يعني يجب عليه أن يتولى الجواب بنفسه للإيمان بتعيينه ولبيان عدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره، فيمكن أن تكون من هناك إجابة أخرى أي أن الله هو أكبر شيء شهادة، أو لأنهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم، خبر من محذوف، يعني هو شهيد بيني وبينكم، أو خبر عن الله بالدلالة. ودل على جواب أي من طريق المعنى، لأنه إذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شيء شهادة شهيدا له، فيكون من الأسلوب الحكيم لأنه عبر عن الجواب المتبادل إليه يدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكبر شيء شهادة والله شهيد له فينتج الأكبر شهادة شهيد له. لا معنى ذلك، يعني كأنها مقدمة مقدمتان ثم نتيجة. المقدمة الأولى الله أكبر شيء شهادة، المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم، الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني الله أكبر شيء شهادة، وعليه الله شهيد للرسول، ينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته، لا يقل شاهد، أي كان شهيد ومستغرب صيغة المبالغة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم، إذ شهد سبحانه بالقول بالكتب التي أنزلها على الأولين، وبالفعل يعني بالقول فيما أوحى إلى الأنبياء السابقين، شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات، لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن تبعكم، يعني إشارة إلى هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن، أي الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع، في ألفاظ يسيرة في أقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالته، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته. فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، فلا يجوز للدعاة الأقل أن يعطلوا الإنذار بالقرآن. بل يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يستطيعون حرف الكلمات العربية إذا سمعوا القرآن ذهلوا وذهلوا ويعني اتقوا عن وجود سلطان قوي قادر على قلوبهم حينما يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتواجد أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني يقول القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يفهم عليه بقوة القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه لحال إخواننا المسلمين مثلا من فتى التمهين أو غيره من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يعقلوا كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم عليه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلف القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعض يمسك القرآن الكريم ويضم إلى قبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القرآن الكريم له سلطان في لغته، في سماع يعني قراءة القرآن الكريم، في أحكامه، في ملاءته، من كل الجوانب إذا أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينة. لذلك سمى تبارك وتعالى بخير وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني هو فيه من الوعيد، ومن بلغ لأنذركم وأنذر أيضا به من بلغه، لأنه أرسل لكل العالمين كما جاء الآري وسلم عليه، يعني لأنذركم به أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة، فهو نذير لكل من بلغه. فقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقرير لهم مع الإنكار والاستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون يعني من الأصنام. استغل الجمهور بقوله تعالى قل الله، لأن السؤال قل أي شيء أخبار هذا؟ فأتى الجواب قل الله. استغل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى، قل أي شيء قال قل الله. وكذا استغل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم إنما يحكم بحسن مسماه، يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو أن يدل على صفة من صفات الكمال ونعت من نعوت الجلال كما هو معلوم في أسماء العز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أهم الأشياء، هذه حجة من لا يريد إطلاق لفظ الشيء على الله، قال إن كلمة الشيء أهم الأشياء، فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أنظرها. فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة ليس حالها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء. فمتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا اللفظ صفة من صفات الكمال، فلزم ألا يجوز دعوة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، وقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تصفه، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء للآيتين اللذين ذكرناهما. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا فهو يطلق على بعض ذلك، لكن ليس من الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى توقيفية، وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يخلق بهذا هو شيء، لماذا؟ لأن هذا لم يرد، لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيء تشمل الذات العالية شمول العام، والمراد الإطلاق عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسميته به، هذا لفظ ثالث، فمما يشمله الله يعني أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. فبالجملة فيما يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قولوا يعني ما يكون التقليل لا استثناء من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى. قل أي شيء أكبر شهادة على ماذا؟ التقليل اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جمع إليه الأكثر أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة هنا يقترب من الجواب أن لا يتوقع السؤال. لكن عبارة الجلال يوتي قال ونزل لما سأله مشركي مكة فوجدت أن يسأل النبوة. أن هنا فقال واتفك أنه اضطرب هذا وكهذا السؤال فهذا لا. وكأن مشركي مكة طلب منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته فقيل لهم أكثر شيء شهادتك هو الله تعالى. لقد تهد لي النبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن فتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم في مقام البلاغة. وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يد دعواي شهادة منه على كفري بالنبوة. ولبعضهم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأمداد والأكفار. غير السحر يحوي هذا الاحتمال فكنا في الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله آلهة أخرى. فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادتك على وحدانية الله واستدل بتتمة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. وأيضا يشهد له قوله تعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة بأولي العلم والقائمة بالحكم. فقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أيضا إنه يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الوحدانية والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذن أحسن أن تقول قل أي شيء أكبر شهادة على كل الموارد أو قل أي شيء أكبر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم الكافرين. واقتصر هنا على الإنذار في قوله لأنذركم به لكون الخطاب مع بستان مكة وليس فيه من يذكر أو اتقى به عن ذكر البشارة على حد قرابين شحيط من حرب. يعني النغارة الأصل ما تترك بالبشارة فاتقى هنا بالنغارة من باب قرابين شحيط من حرب يعني لأنها مشهورة فلم تذكرها. أيضا اسم جل بقوله تعالى بأنذركم به ومن بلغ على أنه تم الله عليه وسلم موضعوكم إلى الناس كافة وإلى الجن لأن البشر المعين والجن أيضا قد يعني بلغ هذا القرآن الكريم. استدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعده إلى يوم القيامة. لماذا كلمة يوم بلغ يعني كل من بلغ القرآن فهذه عامة فيأتم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أي نعم. يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من بلغه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نفسه اسم دين الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق ولا يعذر إن قال اجتهدت بالحق عن الحق ويبذل الحق في غير دين الإسلام. لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح فت دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من السنة ولا يمكن أي إنسان آخر يخلص في البحث عن الحق أن يكون لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه. فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين بني الاستثمار الدعوة أو بين المنتظرين من لا يستطيع أن يدلل على قضايا الإيمان وإحباط الإنسان هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية تصلح فيها بالأدلة ويعرف إذا أخذت في وقت ونقاط أن تثبت أن القرآن معجزة كيف تتكلم؟ ماذا تقول؟ غريبة تدلل يعني تكون دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة تتسلم في نقائها وظهورها وظهورها. فيصبح بنا بعض المسلمين أن نجتنا هذه الأدلة وأن نعجز عن المحاجة يعني في الانتصار بدون الحق. لأن الرسول عن الإسلام فيهد عن الحق قبض الله عز وجل وانتحق الرحيم الأعلى لكن الأمة تكون مقامه في إبلاغ رسالته وإقامة الحجة على الخلف. فنحن الشهداء على هذه الأمم وتكون الشهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس نحن لم نبلغ الحق أكثر ونحن قد أكثرنا في إبلاغ يعني هذا الحق هذا الحق إليهم. فإذا يعني يجب الإنسان أن يفكر أيضا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق سواء من يعني اليهود نصارى مشركين أي طائفة لابد أن يجتهد الإنسان في التفكير. يقول محمد بن سعد القرظي هذا البلد يعني ومن بلغه القرآن فكأننا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وأيضا رواه عنه في دليل الإدراك من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر بالذي أنذر. كذلك قوله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة أو هذا النص الكريم يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد. لأن إنما نفيد الحق قل إنما هو إله واحد كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إسلامه مثل هذا الكلمة أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عكر التصريح بالتوحيد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما